الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نرحب بكم في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، راجين لكم أوقات طيبة مع مواد وبرامج هذا اليوم التي نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. حذرت الحكومة العراقية المتنافسين على الرئاسة الأمريكية من الحزب الديمقراطي من سحب القوات الأمريكية بشكل متعجل من العراق، وقال نائب رئيس الوزراء برهم صالح إن أي انسحاب متعجل سيؤدي إلى خلق مشاكل في العراق وفي المنطقة، وأضاف أن العراق سيحتاج في المستقبل المنظور إلى حضور قوي للقوات الأمريكية ولو بهدف الإسناد، حسب نبأ للوكالة الألمانية للأنباء. وكالة فرانس بريس نقلت من جانبها عن صالح قوله في حديث للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط الذي يعقد في شرم الشيخ أن العراق أصبح أضخم سوق جديدة في العالم، حيث تنتظر الشركات الأجنبية فرصتها للاستثمار فيه. صالح أضاف أن العراق يفكر بدور القطاع الخاص بشكل جدي، وتوقع ارتفاع عوائد النفط إلى 70 مليار دولار في عام 2008، وقال إن اقتصاد العراق لم ينهض بعد، ولكن ما أن يبدأ فستكون نهضته سريعة للغاية. أعلنت وزارة الداخلية اعتقال قائد بارز في تنظيم القاعدة في الموصل، حيث تجري عمليات حاليا ضد عناصر التنظيم. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن اللواء أحمد طه أنه تم اعتقال المدعو عبد الخالق سبعاوي المعتقد بأنه أمير التنظيم في الموصل، وأضاف أن الاعتقال تم صباح اليوم في محافظة صلاح الدين، بينما قال الجيش الأمريكي أنه يحقق في هذه الأنباء. أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون براين ويتمان أن الوزارة تنوي إرسال 39 ألفا من قواتها إلى العراق لتحل محل قوات من شأنها أن تعود إلى وطنها، مع الحفاظ على عدد القوات على مستواها الثابت على مدى العام المقبل. هذا ومن المرجح أن يبدأ إرسال القوات الجديدة في تشرين الأول المقبل. يذكر أن عدد القوات الأمريكية في العراق حاليا يبلغ 155 ألف عسكري. قال مطران كركوك لويس ساكو اليوم إن الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تعارض تنفيذ عقوبة الإعدام بقاتل مطران الموصل بولس فرج رحو، موضحا أن تنفيذ هذا الحكم يعارض القيم المسيحية. يذكر أن السلطات العراقية أعلنت يوم أمس الأحد صدور حكم بإعدام المدعو أحمد علي أحمد لتورطه في حادث قتل مطران الموصل. مطران كركوك قال أيضا أن تنفيذ حكم الإعدام لن يحسن الأوضاع في العراق، كما نفى معرفته بتفاصيل محاكمة المدان أو بدوافعه في قتل مطران الموصل، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. دعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى إجراء تحقيق كامل في حادث تعرض فندق فلسطين في بغداد إلى قصف أمريكي أدى إلى مقتل 2 من الصحفيين الأجانب. وقع الحادث في 8 من نيسان من عام 2003. الاتحاد قال إن أدلة جديدة تظهر أن القصف لم يكن حادثا عرضيا، ودعا الولايات المتحدة إلى الكشف عن الحقائق بشكل كامل، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أبلغت الولايات المتحدة الأمم المتحدة أنها تحتجز حوالي 500 من الأحداث العراقيين في مراكز احتجاز في العراق، كما كشفت عن أن 2500 من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما كلهم تقريبا في العراق احتجزوا لمدد تصل إلى عام كامل في إطار الحملة ضد الإرهاب. في إطار تقريرها الخاص بالتزام بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، أكدت الولايات المتحدة أنها تحتجز منذ نيسان من هذا العام 500 من الأحداث. هذا وقد أدانت منظمات للدفاع عن الحقوق المدنية عمليات الاحتجاز هذه، واعتبرتها منافية لالتزامات الولايات المتحدة ببنود الاتفاقية. وقف الصينيون اليوم 3 دقائق حدادا على أرواح عشرات الآلاف من ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت إقليم سيشوان يوم الاثنين الماضي، ورافق دقائق الصمت إطلاق صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد. هذه الدقائق الثلاثة هي بداية 3 أيام حداد أعلنتها الصين على ضحايا الهزة الأرضية. وذكرت القناة التلفزيونية الرسمية في الصين أنه سيتم أيضا وقف مسيرة الشعلة الأولمبية خلال هذه الأيام. وكالة شينخوا الصينية ذكرت أن انزلاقا طينيا أدى اليوم إلى إغراق أكثر من 200 من عمال الإغاثة في الإقليم. هذا وبلغ عدد قتلى الهزة الأرضية المؤكد 34,000 شخص، غير أن مسؤولين توقعوا ارتفاع حصيلة القتلى إلى 50,000 شخص. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أما الآن أعزائي المستمعين، فندعوكم إلى آخر مستجدات الملف العراقي الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم الزميلان كفاح الحبيب وسميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، طوّت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها:
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن تسجيل 66 كيانا سياسيا مرشحا لانتخابات مجالس المحافظات،
والملك يقترح إجراءها في مواعيد متعددة لضمان نزاهتها.
قال رئيس الوزراء نور المالكي أن انتخابات مجالس المحافظات ستجري في مواعيد متعددة وليس في يوم واحد، من أجل ضمان حماية الناخبين وعدم التلاعب بنتائج الانتخابات. بيان حكومي قال أن المالكي الذي استقبل مبعوث الأمم المتحدة في العراق ستيفان ديماستورا أكد أن حكومته مصممة على توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات بصورة صحيحة وضمان نزاهتها وعدم تدخل أي طرف فيها. رئيس الوزراء قال أن الحكومة ستقوم بتوفير جميع المستلزمات الكفيلة بعودة اللاجئين العراقيين إلى وطنهم، مشيرا إلى أن بعض الدول والمعارضين للعملية السياسية يحاولون تسييس قضية اللاجئين لتحقيق مكاسب ضيقة على حد تعبير البيان.
اقتراح المالكي أثار جدلا في أوساط مجلس النواب بشأن منح رئيس الوزراء صلاحية إجراء تلك الانتخابات في مواعيد متعددة. عضو اللجنة القانونية في المجلس النائب وائل عبد اللطيف شدد في حديث لإذاعة العراق الحر على ضرورة تضمين قانون الانتخابات بندا يتيح للحكومة صلاحية إجرائها في مواعيد متعددة، ولفت عبد اللطيف لإمكانية مطالبة الحكومة بذلك في حال عدم إقرارها في القانون.
سيد رئيس مجلس الوزراء لا يملك هذه الصلاحية إطلاقا، لأن القانون قال أنه في يوم واحد تجري الانتخابات، وبالتالي لا يمكن له أن يغير القانون إلا باقتراح قانون جديد يصدر عن مجلس الوزراء ويرفع إلى مجلس النواب لإمكان تعديل أو إضافة ما يرتئيه إلى القانون قبل التصويت النهائي عليه. وفي حالة التصويت النهائي عليه بالإمكان أن أيضا يقترح قانون جديد لكي يعد انتخابات مجالس المحافظات إذا ما أقر في البرلمان وصدق من مجلس الرئاسة ونشر في الوقائع العراقية. فهو بهذه الطريقة لا يملك من الناحية التشريعية صلاحية تبديل أو تغيير المواد القانونية إلا بقانون يساويها في الدرجة، وهو لا يملك ذلك.
وأوجز النائب عبد اللطيف أهم فقرات مشروع قانون الانتخابات الموجود حاليا لدى مجلس النواب العراقي قائلا:
هذا القانون وضع مبدئين في الانتخابات، القائمة المفتوحة والقائمة المفردة، وأن تجري الانتخابات مرة واحدة في كل العراق، وكل محافظة تعتبر دائرة انتخابية واحدة. بعد 6 أشهر من انتخاب مجالس المحافظات يجري انتخاب مجالس الأقضية ومجالس النواحي. هاي هي أهم المبادئ التي وردت في قانون انتخابات مجالس المحافظات، والذي سوف يبدأ به كما أقر ذلك قانون مجالس المحافظات في وقت لا يتجاوز 1 تشرين الأول 2008 من هذا العام.
وعن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أعرب النائب وائل عبد اللطيف عن توقعه في ألا تتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من ترتيب إجراءاتها الخاصة في غضون الفترة المتبقية قبل ذلك الموعد.
على حد معلوماتي فإن المفوضية تشكو من 3 مسائل أساسية طرحناها دون أن تكون هناك آذان صاغية للأسف. الأول أن وزارة المالية لم تطلق المبالغ المخصصة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واثنين أن مدراء المكاتب في المحافظات لم يتم اختيارهم حتى هذا الوقت، والمسألة الثالثة لم يكتمل قانون انتخابات مجالس المحافظات، أن المفوضية تعمل بمبدئين أساسيين فيما يتعلق بشرطي الناس والمرشح والدوائر الانتخابية، لأن على ضوءها تؤسس القوائم وتؤسس كثير من مسائلها، وهذه المسائل لحد الآن لم تستكمل. في كل الأحوال المفوضية تحتاج إلى 210 يوم قبل إبداء أي عملية بالانتخابات، فإذا ما تهيئ الوقت بإمكانها أن تجري ذلك، وإذا لم يتهيئ الوقت فلا أعتقد أن المفوضية تستطيع أن تنجز الانتخابات في الوقت الذي حدده مجلس النواب العراقي.
من جهتها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 66 كيانا سياسيا ترغب في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، بينها 14 كيانا لم يشترك في أي عملية انتخابات سابقة، أبرزها مؤتمر صحوة العراق بزعامة الشيخ أحمد أبو ريشة، ومعه عدد من شيوخ وعشائر محافظة الأنبار المنضوين تحت مجالس الصحوة في المحافظة. ومن بين الكيانات الجديدة مجلس العراق الموحد والتجمع الوطني العشائري الذي يضم عددا من شيوخ العشائر من مختلف أنحاء البلاد، وتجمع الإنقاذ المستقل وتجمع كفاءات العراق المستقل. يشار إلى أن آخر موعد لتسجيل الكيانات السياسية التي ترغب في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في بغداد هو 24 من الشهر الجاري، فيما تم إغلاق باب التسجيل أمام الكيانات السياسية في المحافظات الأحد. إلى ذلك قال رئيس عشائر الدليم في محافظة الأنبار الشيخ علي حاتم سليمان إن الجبهة الوطنية لإنقاذ العراق ستشارك في انتخابات المحافظات من ضمن الكيانات الجديدة، وأضاف في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
هذه المرحلة الجاية لا نسمح لا للتأجيل ولا للتزوير، زين، وإذا صارت أي تأجيل معناته راح نتصرف من يمنا، راح نطرد شكو مجالس محافظات نطلعها بالقوه، لانه صار ثالث مره تاجل موضوع الانتخابات. الموضوع الثاني المهم هو التزوير، يعني قوائم الانتخابات اللي مضت كانت مغلقه، وهذا اللعب بالشعب العراقي، ودخل الدين بالسياسه واصبحت فوضى. الان لا، الدين دين لله سبحانه وتعالى، نحافظ عليه والسياسه سياسه. مع هذا ما راح من الشيوخ العشائر راح يتقدم للانتخابات او ياخذ منصب، ما محتاجينه، ولكن راح تكون العشائر وشيوخ العشائر داعم العمليه السياسيه المقبله بترشيح ابنائها بالعشائر، كناس مثقفه وواعيه وخبرة وشهادات وعدم القدرة أن يرشحون للمجالس المقبلة، ومن بعدها راح ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي المجلس التشريعي.
أنتم بأي تشكيل وكيان سياسي ستشاركون في هذه الانتخابات القادمة؟ هل ستشاركون ضمن مؤتمر صحوة العراق اللي دعم الشيخ أحمد أبو ريشة؟
بالنسبة لنا احنا كقوة عشائرية هي الجبهة الوطنية لإنقاذ العراق، راح تضم كل الكيانات السياسية، مجلس الإنقاذ، مجلس العمومي لشيوخ العشائر، مجالس الإسناد، ذول المثقفين والمدش يسمونهم، راح تضم عدة قوة سياسية داخل هاي الجبهة، ومن ضمنها أيضا الصحوات. احنا ماكو اختلاف بين الصحوة أو بين الجبهة الوطنية أو بين الإنقاذ والإسناد أو بين كل القوى، المتفاهمين احنا، لا راح نختلف الآن ولا راح نختلف عندما نفوت العملية السياسية أو نفوت بالانتخابات. بكل أحوال إحنا ننظر لبعضنا كعراقيين، القبائل والعشائر بالعراق ترى عندها أخلاق.
اللي أنتم تطمحون إلى من خلال مشاركتكم في انتخابات مجالس المحافظات، يعني ما الذي تطمحون إليه بعد أن شاركتم في تحقيق الأمن والاستقرار؟
نجحنا المجلس الأمني للعراق، راح ننجح العملية السياسية كعراقيين، مو كديمقراطية مستوردة.
نعم.
لا نمشي على ثوابت وقانون برايمر، عرفتي، ولا نمشي على برلمان ضعيف الآن وطائفي نقدر نعتبره مشكل على أساس الطائفية والمحاصصة.
هذا ما نختلف. بس شيخ هناك سؤال يفرض نفسه، إذا يعني كان لكم موقف موحد، لماذا لم تشاركوا ضمن الكيان السياسي اللي تشكل في محافظة الأنبار مؤتمر صحوة العراق؟ هل هناك خلاف ربما في وجهات النظر؟
ماكو خلاف، بالعكس، ولكن نعم. هناك شكل في الأنبار وهنا شكلت في العراق كل ككل. الجبهة الوطنية ما راح تضف فقط الصحوات، الصحوة ماخذ طابع للغربية والأنبار.
نعم.
يعني شنو ذنب يعني نجبر الناس على الفوت وقوة؟ لا، الجبهة الوطنية تضم صحوات وتضم الإسناد وتضم راح نطبق كل العراقيين تحت الخيمة هذه، هي اسم واحد. وما أقولش في الشغلة، ترى الاسم ما ذا ضرورة عندنا، يعني مو ذافد أهمية عندنا الاسم، احنا كيف المهم متفاهمين، ماكو أي شقاقات في وسط العشائر بين الصحوات والإنقاذ والإسناد، الحمد لله كلها تقودها قيادة عشائرية ترى.
نعم.
بالنسبة للمؤتمر الصحوة يترأس الشيخ أحمد أو مجلس الإنقاذ أو غيره، يقودوا شيوخ العشائر ويقود مجلس الشيوخ، هو المسيطر على ذول الكيانات الآن الموجودة.
نعم.
مسيطر على الصحوة ومسيطر على الكل.
شيخ قبل الآن كنت أيضا تطالبون بأن يكون لكم دور في تشكيلة الحكومة العراقية، يعني هل ما زال هذا الطموح موجود؟ يعني مررتم أسماء عدة وزراء للمشاركة في تشكيلة الحكومة الجديدة.
يعني شهادة لله، وإحنا ما نعرف نجامل رئيس الوزراء ساعدنا في هذا الموضوع، ولكن أكو دس من بعض الكتل السياسية في داخل البرلمان ما تريد العشائر تقوى. وانطيش دليل واحد وللناس كلها، لو فعلا ذول يريدون العراق ويريدون العشائر الشارك، كان نفذوا المادة 65 من الدستور وشكلوا مجلس اتحادي اللي هو يراقب قرارات البرلمان، هذا ضموه.
نعم.
هاي واحدة. اثنين، حاربوا من القوة العشائرية من داخل البرلمان، عندنا كم شيخ داخل البرلمان محاربين.
نعم.
مالهم كل دور مضعفيهم. ثلاثة، لا يتوهمون ذول الكيانات الجت من برا على ظهر الدبابة بعد تقدر تلوي ذراعنا. المرحلة الجاية تقول العشائر، القبائل هي أساس العراق وهي قومة العراق.
الشيخ علي حاتم سليمان رئيس عشائر الدليم في محافظة الأنبار متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بحث الوفد العراقي المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري الأحد مع الرئيس الأمريكي جورج بوش تطورات الوضع الأمني والسياسي في العراق. بيان لوزارة الخارجية العراقية قال إن الوفد العراقي الذي ضم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزير الخارجية هوشير زيباري بحث مع الرئيس بوش وعدد من أركان الإدارة الأمريكية تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق والتقدم الحاصل في مكافحة الإرهاب وتأمين الأمن والاستقرار والتحسن الاقتصادي والتحديات التي تواجه الحكومة العراقية. ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي دعمه للحكومة العراقية في تصديها للإرهاب والميليشيات وتنفيذ عملية فرض القانون، مجددا استعداده مساعدة العراق في الاندماج مع الاقتصاد العالمي. البيان قال إن المباحثات تناولت عددا من القضايا الحيوية الأخرى كالمفاوضات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاقية استراتيجية واتفاقية تعريف وضع القوات الأمريكية في العراق وتأكيد على الحاجة إلى إتمام المفاوضات بنجاح لما فيه مصلحة البلدين والوضع الاقتصادي والتشريعات المطروحة أمام مجلس النواب العراقي.
مستمعين الأعزاء، عن العلاقات الاستراتيجية العراقية الأمريكية قال الصحفي والأكاديمي هاشم حسن إن العراق يمثل رأس الجسر بالنسبة للولايات المتحدة في مشروع انطلاقها في المنطقة.
لابد من الاعتراف على أنه العلاقات العراقية الأمريكية أنه علاقات استراتيجية وعلاقات شراكة، بل أستطيع أن أقول أكثر من ذلك بالتعبير آخر، أنه رأس العلاقات للمشروع الأمريكي الجديد الشرق الجديد، فرأس الجسر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق هو أصبح أنه العراق كقاعدة للتحول. ولذلك فإن هذه الشراكة لا تتعلق من بفترة الرئيس الأمريكي أو بالحزب الجمهوري، وإنما تمتد على صعيد الاستراتيجية الأمريكية بكاملة، الحزب الديمقراطي والجمهوري، الرئاسة الأمريكية والكونغرس لابد أن يضعون نقاط ثابتة لهذه العلاقة للانطلاق إلى مرحلة أخرى إقليمية ومهمة. ولذلك العراق فعال ضمن حزمة قضايا بالمنطقة، قضية فلسطينية وقضية لبنان والتصدي للطموحات الإيرانية وأيضا لردع سوريا.
وأشار هاشم حسن إلى أن الإدارة الأمريكية تشعر بالإطمئنان من حكومة المالكي بعد العمليات الأمنية التي شنتها على الميليشيات لما تمثله من مشروع وطني.
الرئيس الأمريكي والحزب الجمهوري يشعرون بإطمئنان عالي لأنه حكومة المالكي نجحت بالاختبار ومارست استخدام القوة ضد ميليشيات محسوبة على الائتلاف اللي ينتمي إلى المالكي، بمعنى أنه باتجاه المشروع الديمقراطي كما يفسرونه وباتجاه الوحدة الوطنية، مما كان من حصيلة وثمرة هذه العمليات العسكرية أنه مصالحة سياسية فعادة التوافق وكتل أخرى، كأنما هذه العمليات أنه أكدت على أنه هناك مشروع وطني وأن الحكومة هي قاسم مشترك بين كل الفئات الأخرى. ولذلك هذه العمليات أنه قادت لنجاح سياسي أكثر من المؤتمرات السياسية نفسها.
وعلى هامش مؤتمر شرم الشيخ أيضا التقى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وبحث معه سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال بيان لرئاسة الجمهورية أن الجانبين بحثا سبل الارتقاء بهذه العلاقات بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة مشاركة الشركات الأردنية في عملية إعمار وبناء العراق والاستثمار في شتى القطاعات. فيما قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الدنيا ناصر جودة ردا على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر في عمان عن طبيعة الخطوات الأردنية المنتظرة بعد لقاء العاهل الأردني بنائب رئيس الجمهورية العراقي:
الاتصال مستمر بين الأطراف المختلفة في الحكومتين الأردنية والعراقية على كافة المستويات وخاصة الاقتصادية منها، وأنا أعتقد بأنه استقبال جلالة الملك لنائب رئيس العراقي أيضا محطة هامة ننطلق منها إن شاء الله للمزيد من الاتصال والتواصل مع الأخوة العراق وخاصة المعنيين في هذا المجال، وزيارات من خلال الزيارات المتبادلة ووضع أطر للعلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين في المنطقة.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى مع أنه هذه الأغنية للفنان حسين نعمة.
أحا ولك دلالي، أحاولك دلالي، صوبت وانشى الحالي، أحاولك دلالي، صوبت وانشى الحالي، لجلك لضحي الغالي، دونك لضحي الغالي، وانطيه ومش يردون لهلا ويطنبون.
أحاولك دلالي، صوبت وانشى الحالي، أحاولك دلالي، صوبت وانشى الحالي،
لجلك لضحي الغالي، دونك لضحي الغالي، وانطيش ما يردون الأهل ويطلبون. يقولون أهلا نطيهم وبروحي والله فديهم أنا شما يردون أهلا نطيهم وبروحي والله فديهم لما نحيد حاديهم لما نحيد حاديهم دم حمار قام يسيل دمعي من العيون لاجلك نضحي الغالي وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون على خدودي جرى من دم وناري موجر أنا دمعي على خدودي جرى من دم وناري موجر أبدا ولا شفت الكرى أنا أبدا ولا شفت الكرى وانطيش ما يردون لهلا ويطلون لاجلك نضحي الغالي دونك نضحي الغالي وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون يردون أهلا نطيهم وبروحي والله شريهم إش ما يردون أهلا نطيهم وبروحي والله شريهم لما نحدى حاديهم لما نحدى حاديهم دم حمر قام يسيل دمعي من العيون أحاولك دلالي
والله توش الحالي أحاولك دلالي والله توش الحالي
لجلك نضحي الغالي دونك نضحي الغالي وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، بعد غياب 30 عاما عاد الباحث الدكتور كاظم حبيب إلى العراق مشاركا في الندوة البحثية التي نظمتها جريدة المدى تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية تحولات وترسيخ. عدد من المثقفين والتخصصيين شاركوا في الندوة التي طرحت خلالها أفكار مختلفة يعرضها عماد جاسم في تقريره.
بحضور نخبة من المثقفين والسياسيين والأكاديميين عقدت الندوة الموسعة المعنونة حكومة الوحدة الوطنية تحولات وترسيخ التي أشرفت عليها مؤسسة المدى للثقافة والإعلام، وتم استضافة الكاتب والباحث الاقتصادي المغترب الدكتور كاظم حبيب الذي أتى بزيارة إلى العراق بعد غياب دام ما يقرب من 30 عاما. الندوة تقع ضمن سلسلة ورش حوارية لتسليط الضوء على المشهد السياسي العراقي وفتح باب النقاش والحوار الحر. الدكتور كاظم حبيب كان سعيدا بلقاء المثقفين وفتح باب الحوار حول الشأن السياسي والاقتصادي، موضحا في قراءته للمشهد الراهن بوجود تخبط في رسم توجهات الدولة وخلط في إدراك المفاهيم وعدم الاهتمام بالعقول الأكاديمية لرسم سياسة الحكومة، مما يعطل بناء دولة مدنية متحضرة.
العراق يواجه جملة من الإشكاليات الكبيرة التي تحتاج إلى عناية في معالجتها. المسألة الأولى والأساسية هو أن العراق لم يحسم بعد وجهة التطور لطبيعة الدولة والحكم في العراق. الدستور العراقي ما يزال حمال أوجه، وبالتالي سيبقى صراع حول طبيعة الدولة والفارق بين الدولة والحكومة. المسألة الثانية التي لم تحسم حتى الآن هو غياب السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكم. ليس هناك وضوح في وجهة التطور، ليس هناك وضوح في العلاقة ما بين قطاع الدولة والقطاع الخاص.
الكاتب والإعلامي قيس عيدان بيّن أهمية هذه الورش الحوارية وضرورة الاستفادة من خبرة العقول الاقتصادية بما يتيح للمثقفين تلمس المسار الصائب في توجيه سياسة البلد.
أين تكمن أهمية هذه الندوات وبحضور هذا العدد الكبير من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الثقافية وأيضا ممثلي بعض الأحزاب؟
التوضيح بس أنه الحالة الجديدة للعراق الجديد هو بلد مبني على مؤسسات ومجتمع مدني، وليس هناك قرارات تصدر من الحكم. الرأي رأي القاعدة، رأي المجتمعات، رأي المتحاورين، رأي المفكرين. هذه المبادرات ضمن مبادرات المؤسسات المجتمع المدني تعطي الصورة والوجه الحقيقي لأهمية المرحلة الحالية والرؤية المستقلة. التساؤلات عديدة. هنا سيطرح المحاضر عن التحولات الاقتصادية للسوق وما عليه من واجبات سواء الحكومة أو الدولة وعلى المواطن، والوضوح لهذا التحول. الحوارات ستكون لها شيء خصوص في رسم صورة واضحة للمستقبل القريب.
أما الكاتب مازن عبد اللطيف فنقل عتبه على المؤسسات الحكومية لعدم اهتمامها باستضافة الشخصيات الفكرية وابتعاد الوزارات عن إقامة هكذا ورش تشجع على الحوار الديمقراطي الحضاري.
نحن الآن في حاجة ماسة جدا للندوات الحوارية التي تتناول قضايا المجتمع المدني وقضايا الديمقراطية وقضايا حرية الرأي والرأي الآخر. المؤسسات الحكومية يعني إشكالية كبيرة أنه ما تهتم بالمثقفين العراقيين والسياسيين العراقيين خارج العراق والذين لديهم ممارسة ديمقراطية وأفكار ديمقراطية يودون تقديمها للشعب العراقي بلدهم لوطنهم. عتبي على الحكومة العراقية وندائي للحكومة العراقية الاهتمام بالشخصيات العراقية ذات التوجه الديمقراطي والليبرالي في العراق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونأخذكم الآن مستمعينا الكرام إلى كركوك، حيث أقيمت ندوة تناولت دور الإعلام وأهمية التنسيق بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية لتوفير بيئة عمل سليمة لما تمثله الصحافة من أداة مهمة للمجتمع. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى محمود حضر الندوة التي حاضر خلالها خبير أمريكي من جامعة جورج واشنطن وأعد هذا التقرير.
توطيد العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية في العراق إلى جانب العمل على إيجاد آليات مناسبة للعمل المشترك بينهما كان موضوع الندوة التي أقامتها منظمة PRT، وهي منظمة أمريكية تعمل على تقديم المساعدة والمعونة للحكومة المحلية في كركوك. البروفيسور ستيفن ليفينغستون الأستاذ في جامعة جورج واشنطن الأمريكية والذي كان محاضرا في هذه الندوة وضح في لقاء بإذاعة العراق الحر.
Main purpose was for me to share with the Iraqi people vision of Iraq, how the government of Iraq and the journalists of Iraq can come to learn to work together for the mutual benefit of the Iraqi people.
الهدف الرئيسي من ندوتنا لهذا اليوم هو لخلق جو أو بيئة ملائمة وللتنسيق بين الحكومة والجهات والمؤسسات الإعلامية. لذلك يجب على الحكومات أو على الجهات الإعلامية أو الصحفية إدراك ومعرفة بأن الصحافة أو الإعلام هي ليست عدوا أو ليست جبهة معادية تنتقد دائما الحكومات، وإنما قد يمكن أن تكون أداة مفيدة أو صديقا وفيا للحكومة. لذلك فالعملية هي عملية منفعة تبادلية، فالحكومة لديها إعلام موثوق فيه، والإعلام أيضا لديه مصادر حكومية موثوق فيها.
الطريقة المثالية تحقيق هذه المبادئ.
It isn't something that happens overnight. It's a matter of development. It's a matter of capacity building.
إنه ليس شيئا قد يمكن حصوله بين ليلة وضحاها، ولكن يحتاج إلى القليل من الصبر والوقت. بناء قابلية أكثر للصحفيين أو الإعلاميين، دعم أكثر للإعلاميين، وجود مصداقية وتنسيق أكثر بين الجهات الحكومية والمتحدثين الرسميين للجهات الحكومية والصحافة والإعلام.
من جهتي أشار الإعلامي فراس الحمداني إلى أن هذه الندوة لم تتطرق إلى الخصوصية التي يعيش فيها الصحفي العراقي والتحديات الكبيرة التي يواجهها خلال عمله على حد وصفه.
ما حصل أنه تحدث عن الأطر العامة للمسيرة الإعلامية ولم يتطرق، بصراحة أقول هذا الكلام، لم يتطرق إلى خصوصية العراق ووضع الصحفي في العراق، وأيضا كان السقف الزمني للمحاضرة قليل جدا، بحيث لم نتمكن من طرح كل من شأنه تطوير المسيرة الإعلامية وانعكاسها إيجابيا على الساحة الإعلامية في العراق. كما تعلمون نحن لدينا وضع خاص في العراق، وخصوصا في مدينة كركوك لديها خصوصية، لديها تركيبة سكانية خاصة، الإعلامي لديه وضع حرج فيها. يجب أن أخذ بعين الاعتبار كل هذه الجوانب. اليوم كنت أتمنى أن أطرح موضوع أننا ليس لدينا قانون صحافة وليس لدينا ميثاق شرف صحفي يحدد حقوق الصحفي ويحدد واجباته ويوفر الضمانات القانونية لعمل الصحفي. الكل يعلم أن الصحفي في العراق ليس له أي حق وليس له أي ضمانات وليس له أي حماية. كنا نتمنى أن متطرق لهذا الجانب، ولكن بشكل عام نوعا ما استفدنا من المحاضرة ومن الإرشادات والمعلومات التي طرحها البروفيسور المحاضر،
في حين كان للصحفية نهلة حسين هذا الرأي.
هو الإعلام لازم أن تكون رسالة تخدم أو رسالة أو جسر بين الحكومة والشعب، ويجب أن تكون رسالة تخدم الشعب والجمهور. ولكن أنا برأيي لحد الآن لم ألاحظ أي صحيفة أو أي قناة تخدم الجمهور والشعب، أو تكون حكومة حلقة وصل أو جسر بين جمهورها وبين شعبها، لأن السلطة هنا، لأن الصحافة هنا تخدم السلطة والحزب الحاكم، ما تخدم الشعب. لا توجد صحافة حرة لحد الآن. يجوز وراء عدة سنين عندما تتغير الأنظمة أو تتغير الأساليب الدراسات.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية.
Baba bilmedi.
mektup yazdım yara okumaz, okumaz, baba okumaz, okumaz, baba okumaz. Hasreti gönlümde kaldı, hasreti gönlümde kaldı. Özlemeni aldırmaz, aldırmaz, gözüm aldırmaz, aldırmaz, gözüm aldırmaz. Hasreti gönlümde kaldı, hasreti gönlümde kaldı. Özlemeni aldırmaz, aldırmaz, baba aldırmaz, aldırmaz, dedim aldırmaz. Baba tutmadı, orada gözler koydum, orada gözler koydum. Bir gün elimi tutmadı, tutmadı, baba tutmadı, tutmadı, baba tutmadı. Dede gene kuzu kurban, ey 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 umudum, koç kurban. Ayar, 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 ayar. Merdin bir tek tüküne, ye, 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 umudum güzel. Namerdin yüzü kurban, ayar.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول.
متحول. متحول.
عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سجلت أسعار النفط أرقاما قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية، ومع تزايد سعر النفط تأثر المستوى المعيشي سلبا في بعض الدول الفقيرة وغير المنتجة للنفط، وازدادت كلفة المواصلات والخدمات والإنتاج الصناعي في الدول الصناعية. هذا الارتفاع أدى إلى زيادة القلق على استقرار الاقتصاد العالمي وقدرته على الاستمرار في النمو إن خرجت الزيادة في أسعار النفط عن السيطرة. كيف يمكن للاقتصاد العراقي استثمار العوائد الإضافية في مدخولاته؟ وهل إن دول الأوبك مسؤولة حقا عن الارتفاع في أسعار النفط؟ هذه التحولات موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، أستضيف فيها وزير العلوم والتكنولوجيا المهندس رائد فهمي. أهلا بكم. أستاذ رائد فهمي، تشير تقارير مراقبين إلى أن أسعار النفط قد ارتفعت إلى حوالي 5 أضعاف في السنوات 6 الأخيرة. هل هذا الارتفاع ضمن توقع الاستراتيجي، توقع الاقتصادي بالعالم، أم أنه محض مفاجأة تستدعي استراتيجيات وتحوطات جديدة وخاصة؟
هو الارتفاع هذا السريع والوتار اللي تحققت خلال الأشهر والسنة الأخيرة فاق التوقعات، ولكن كان هناك ثم التوقع أنه هناك فجوة ما بين العرض والطلب فتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لحين ما تبقى البدائل الأخرى تفعل مفعولها وتقدر أن تجذب تطبيقات أكثر. اللي صار الآن أحد أسباب ارتفاع الأسعار الاستثنائي هو طبعا انخفاض الدولار. انخفاض الدولار أدى بالمضاربين أن يوجهون بالاستثماراتهم وبتوظيفاتهم نحو السلع الكوموديتيز، يعني والنفط واحد من الكوموديتيز، وليجل هو حيكون مستودع للقيم، وأيضا لتوقعاتهم بأنه هذا الدولار ربما يستمر بالانخفاض.
نعم.
طبعا الآن في العاولة الأخيرة شوية الدولار بدأ يثبت، يعني لأنه البنك الفيدرالي وقف يخفض سعر الفائدة قد قل تأثيرها العامل نسبيا، بس الجانب الآخر المهم لا تزال المؤشرات أنه الطلب يزداد أعلى من وتائر العرض، والعرض مقصود بالإنتاج دي مشكلة. الإنتاج الدول خارج أوبك واللي هي الآن تنتج عمليا 60% من الإنتاج العالمي، الآن قسم منها بدأت احتياطياتها تنفذ أو تتقلص. وعلى سبيل المثال النرويج 25% انخفض إنتاجه، بحر الشمال أعتقد فوق 43-45% انخفض، وبالمقابل البلدان اللي قابل زيد إنتاجه أذربيجان يعني المكسيك عندها مشاكل، هذه ما تقدر تزيد إنتاجها بالوتائر اللي تلاحق بزياد الاستهلاك.
أستاذ رائد فهمي، يعني العوامل اللي تفضلت بها ومنها تأثير الانخفاض في سعر الدولار والعوامل الأخرى، هل تتناسب مع نسبة الارتفاع؟ يعني الملاحظ أنه في حدود سنة من شتاء عام 2007 إلى الآن ارتفعت أكثر من 50% أسعار النفط.
يعني من المؤشرات الأخرى أنه تذبذب الكبير بالأسعار، يعني أنت لو تلاحظ حركة الأسعار أعتقد في شهر تشرين الثاني لعام 2007 في شهر واحد انخفضت الأسعار 12 دولار انخفضت، وثم استأنفت صعودها بشهر كانون الأول، وبالتالي هذا يشير أنه جزء من هذه الزيادة يتعلق بظروف مو أساسية، قد تكون حالة الأسواق المالية، قد تكون مشاكل الأوضاع السياسية وغيرها من الأمور. أنا أقول أن هناك مجموعة من العوامل الأساسية اللي تتعلق بواقع الإنتاج النفط الخام، وتتعلق أيضا بواقع المصافي، يبدو المصافي أيضا طاقاته لم تتسع بالدرجة الكافية، وأيضا بوتائر تزيد بها الطاقات البديلة، ومعدل مع الطلب مع الصين، الطلب مع الهند، الطلب حتى معدلات النمو في روسيا إلى حد ما، وأيضا في بلدان بعض بلدان الشرق الأوسط، كل هذا يخلي أن هناك ضغط على الأسعار قد يتنامى. أما هذه الزيادات، هذه الزيادات كبيرة جدا، قد تكون أحد أسباب أيضا الأوضاع السياسية. تدري البلدان الآن باحتياطي كبير هي الشرق الأوسط، السعودية والعراق، والعراق بشوف مشاكلنا في زيادة الإنتاج ماله، والسعودية أيضا زيادة الإنتاج أيضا مو مسؤولة رغم عدا احتياطي، وبعض البلدان اللي عدا قسم منها تحفظات أو فتح الأبواب أمام الاستثمار الخارجي وغيرها من المعوقات المؤسسية والسياسية. أنا أقول إنه مجموعة خلت إنه من الصعوبة جدا على كل المؤسسات ما تتوقع أن تتوقع هكذا زيادة. هو كان مفاجأة للجميع إلا البعض.
كثيرا ما المعسكر الغربي أو الدول الصناعية تتهم دول الأوبك بأنها واحد من مسببات الارتفاع بالأسعار، لكن يعني المتابع يرى أن أوبك الآن لا تنتج ما يوازي احتياطيها المعروف. يعني كيف يتعامل الغرب مع أوبك ويتهم دولها بالتسبب في ارتفاع الأسعار؟
أوبك الآن تنتج أعتقد 32 مليون برميل يوميا، وهو مثل ما قلت العالم الإنتاج ماله يعني الآن هم يشكلون أقل من 40% من الإنتاج العالمي.
صحيح.
والبلدان اللي فعلا تقدر توسع هي السعودية وإلى حد ما الإمارات. ويبدو أن زيادة الإنتاج هي بها معوقات تقنية معينة. بس هو السؤال اللي ينطرح أن الأوبك عند سياسة مع السيطرة على الأسعار والإنتاج. تدري أنت بالاقتصادية تسيطر أما على الأسعار أو على الإنتاج، ما تقدر تسيطر على الاثنين. أوبك على مود أن تحافظ على مستويات أسعار تعتبرها مجزية، فما تسمح لإنتاجها أن ينمو سريعا. ولكن أنا أعتقد بالآونة الأخيرة، يعني في الفترات الأخيرة، أوبك تمكنت من، يعني كانت متجاوبة. أعتقد مؤخرا يمكن زيدت إنتاجها مليون وكسور برميل. بس هذا قد يعالج الجزء الأساسي في زيادة الأسعار، بمعنى الطلب الفعلي وضرورة الاستجابة إليه. ولكن هناك الجزء المالي والجزء المضاربي والعوامل السياسية، هذا ما يتعلق بأوبك. لذلك بالاتكال تقديرات أوبك الدافع عنها، بس تقول هاي ظاهرة ارتفاع الأسعار مو كلها مرتبطة بالإنتاج، مو كلها مرتبطة بالإنتاج.
نعم.
مرتبطة بعناصر أخرى، مفاتيحها مو عندنا من عند الغرب أكثرها.
هل هذا يذكرنا السيد وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي، هل هذا يذكرنا أيضا بالظروف الاقتصادية والسياسية اللي سادت فترة السبعينات وبالتالي أدت إلى ارتفاع في الأسعار النفط حينذاك؟
آنذاك كان حقيقة كان هناك سياسات غيرت مع البلدان، حررت، يعني كان هناك بلدان هي سيطرت السعادة سيطرت على ثروتها النفطية، وكان هناك ضغط كبير لتعديل الأسعار. الآن لا تزال الأسعار إلى حد كبير تتحكم بها عوامل بالسوق، يعني لأنه مثل ما قلت لك قبل كانت الأوبك تنتج مصدر الرئيس للعرض العالمي، يعني لم تعد أوبك هي المصدر الرئيس. الآن كثير من الأسعار الارتفاع هو أسعار يسموها anticipation، توقعات أنه مستقبلاً، لأنه هذه الدول المصدرة من خارج أوبك الآن بدأت قسم من احتياطياتها بالنفاذ وإنتاج يقل، ومتوقع أن أوبك دورة يزداد وبالتالي دورة في التحكم بالإنتاج يزداد. هذا أيضا عنصر في زيادة الأسعار، لأن الدول بدأت تتوقع أن أوبك ربما إذا صارت مهيمنة مرة أخرى قد أن تتبع سياسات حافظ على مستويات عليا بالأسعار. لا، أنا أعتقد أن الحالة ليست مشابهة إلى الوقت آنذاك. هذه عوامل متداخلة، قسم منها استراتيجية، قسم منها تحولات حتى في الإنتاج، يعني قسم منها بنيوية، وقسم منها قلنا ظواهر مالية برفية.
نعم، بالقدر اللي يمثل ارتفاع الأسعار اللي تحدثت عنه حضرتك من ارتباك وقلق في موازين اقتصادية وسياسية عالمية مختلفة، بنفس القدر هناك إشارات أنه هذا يمثل مداخيل إضافية لدول نفطية وبالذات عن العراق. لنتكلم عن العراق أستاذ رائد فهمي، هل هناك تعامل متوقع مع هذه الإضافات الميزانية العراقية؟ ونحن نستذكر التلكؤ والارتباك والانتقادات التي وجهت لتخصيصات الميزانية لعام 2008.
نعم، أخذ هذا بعدة جانب. الجانب الأول أنه الآن نقدر نقول أنه القيد المالي بالنسبة لمشاريعنا سواء الأعمار أو الاستثمارات سوف لن يكون حاكما بدرجة كبيرة، بمعنى أنه على المدى القصير على الأقل خلال هذه السنة، نعم ستتوفر ربما موارد كافية لتغطية احتياجاتنا الأساسية حسب قدرتنا على التنفيذ. لو عندنا قدرة تنفيذية عالية لكانت المبالغ هذه اللي تجينا عن النفط مشكل إلى جزء بسيط من احتياجاتنا، ولكن بلد بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات. ولكن الواقع الآن المضطرب اللي نعيشه وغير المستقر وانعكاساته على النشاط الاقتصادي على القدرة التنفيذية خلى إنه هذه الأموال يعني تغطي تقريبا احتياجاتنا بالتنفيذ. عدم التمكن من تحقيق نسب عالية في التنفيذ خلال الأعوام الماضية، علما أنه هناك تطور ملموس ما بين 2007 و2006 ونأمل أنه 2008 يتحسن. أنا أعتقد أنه احنا حنشهد خلال هذا العام مستويات أعلى بالتنفيذ، وهناك مؤشرات ملموسة في أكثر الوزارات لأنه تم تذليل بعض المعوقات، قسم منها مقانونية، قسم منها تراكم الخبرة، أيضا ارتباطا طبعا بتحسن الأمن. رغم كل ذلك أنا أعتقد هناك عسير إمكانية أن تتحسن. المؤشرات اللي موجودة من كل الوزارات حزمت خلينا نقول للمشروع المشاريع التنمية لهذه السنة والخطة الاستثمارية أفضل من عام.
وأخيرا يعني وفي ظل هذه التحولات لنتوقف أمام جزئية أستاذ رائد فهمي، ما هي حكاية الخزين الاستراتيجي العراقي؟ هناك أرقام تتصاعد شيئا فشيئا، مؤخرا السيد نائب رئيس الوزراء برهم صالح أشار إلى أنه تقديرات معينة تشير إلى 350 مليار برميل نفط في العراق كخزين استراتيجي. هناك أقل من فترة طويلة الرئيس الأسبق صدام حسين ذكر أنه آخر برميلين في العالم سيكون أحدهما عراقي. بهذه الثقة بالخزين الاستراتيجي العراقي، هل هناك تخطيط ورؤية مستقبلية لهذا الافتراض لو كان حقيقي؟
تدري الآن يعتمد الاحتياط الثابت الموثوق، احنا هذا اللي ولا يزال 112 أو أكثر مليار، بس هناك نعم دراسات تقديرات أن العراق كله يعني قائم على بحيرة من النفط يعني، وبالتالي يعني أكو تقديرات عديدة، البعض يقدر ضعف، والآن التقديرات اللي جت على لسان نائب الوزراء يمكن صار ضعف، يعني أنا أعرف إنه أكو تقديرات فوق 200 وكسور مليار برميل، بس هذا مو بعيد الاحتمال ها، لأن إحنا أماكن ما بنسوي استكشافات، ما بنسوي عمليات كشف، هاي لو سويها ربما فعلا الاحتياطي ثابت مالتنا يزداد. الآن أنت تجي تقول لي الآن شنو استراتيجيتنا في استخدام النفط؟ تدري إحنا النفط دائما يجري حديث عنه هو نقمة أم منفعة للبلد، يكون نقمة عندما يدفع البلد نحو اتجاهات ريعية، بمعنى نحو اتجاهات تقلل من شأن العمل المنتج وتحول البلد إلى فد مستهلك، إلى سوق التداولي فقط، إلى مستهلك. فإحنا أمامنا عندنا كثير من المجالات حيبقى النفط فقط يقدر يمولها، وربما حيبقى النفط مصدر رئيسي لتمويلنا لسنوات غير قليلة قادمة. لكن الإشكالية الكبرى التي تواجهنا هو أن هذا المصدر النفطي ينبغي أن لا يؤدي إلى أن تقلل قيم الإنتاج، ينبغي أن تكون الأنشطة الإنتاجية أسرع، وهذه معناها لذلك يقودنا إلى إحنا شنو وتائر الإنتاج مالتنا، نقدر نزيد الإنتاج يعني مع استقرار الوضع ربما نقدر نرفعها، يعني إحنا نقدر نرفعها إلى 6 ملايين وربما أكثر على مدى زمن شوية أطول، ولكن هذه الزيادات مرتبطة برؤية كاملة لنمط التنمية الريدة للتطور الاقتصادي الريدة، وهل نقدر ضامنين أن البلد العراق لا يتحول إلى مجرد كل سياساته هو توزيع وإعادة توزيع للريع النفطي ومن أجهزة إدارية متضخمة إلى عمليات فساد كبرى اللي حتى تعطل الإنتاج. هذه المخاطر اللي واجهها، ونأمل أن نحن الآن بيصير وعي بها أفضل، وهي تتحقق عبر سياسة اقتصادية رشيدة حكيمة، حتى آلية السوق فعالة حيث أنه تقدر توجه الموارد نحو التوظيفات الكفوة والمنتجة، وحتى القطاع الخاص عندما يقدر يتحرك بشكل جيد عندما يكون الإطار الناظم والضابط إلى سليم. ما لما تتوفر هكذا استراتيجية متكاملة، النفط يعني مو بالضرورة يأتي بكل الإيجابيات المرجوة.
من تحولات النفط وأسعاره وخطط استراتيجيات العراق المستقبلية وخزينه الاستراتيجي من النفط، شكرا لضيفنا وزير العلوم والتكنولوجيا الأستاذ رائد فهمي، ضيف حلقة عالم متحول لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم مستمعي الأعزاء. كان النفط والارتفاع في أسعاره خلال الأشهر الأخيرة محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، ضيفنا خلالها وزير العلوم والتكنولوجيا المهندس رائد فهمي. هذه تحيات نبيل الحيدري، في فسحة أخرى من العالم المتحول ألتقيكم ثانية في أمان الله.
للصبح للمذياع عتعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.